كلما رفرفا.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم للبلاد. إيران تدين أعمال العنف ضد مقراتها الدبلوماسية في أوروبا، وتدعو إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم غرب مدينة نابلس وسط مقاومة وإطلاق نار من قبل الفلسطينيين. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم للبلاد، وقد حققت النخب الإيرانية إنجازات كبيرة في هذا المجال. وقال سماحته لدى استقباله مجموعة من النخب وأصحاب المواهب العلمية أن الجامعات تعتبر من أكبر المعوقات أمام هيمنة الاستكبار، لافتا أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. وأضاف القائد أن القوى السلطوية تهدف إلى الهيمنة بأي وسيلة، لكن الجامعة تمنع الهيمنة برفع مستوى العلم في البلاد، وبهذا تكون قد خلقت عقبة أمام سيطرة العدو. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على أن الحظر أحادي الجانب تحول إلى أداة حديثة لانتهاكات حقوق الإنسان. أمير عبداللهيان وعلى أعتاب الأسبوع العالمي للتوعية بمرضى الفراشة قال أن السويد ترفض إعطاء ضمادات غاز خاصة لهؤلاء المرضى في إيران، بينما أعلن الغربيون مرات عديدة أن الحظر لا يشمل المرضى والأدوية، مؤكدا أن ما أعلنه الغربيون لم يكن صحيحا. وأضاف أن طهران ستضيف أسماء عدد من المسؤولين الأجانب والمؤسسات الذين لعبوا دورا في فرض مثل هذا الحظر الظالم إلى القائمة السوداء للإرهاب التابعة للخارجية الإيرانية. دانت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران الدائمة في منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي ممارسة أي أعمال العنف ضد المقرات الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية في أوروبا في أعقاب الأحداث الأخيرة وتقصير الشرطة بهذه الدول وإهمالها في مواجهة المعتدين على السفارات. ودعت إرشادي في كلمة ألقتها في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة الحكومات الأجنبية وسفاراتها في طهران إلى عدم التدخل في شؤون إيران الداخلية، مؤكدة أن عددا من المراكز الدبلوماسية الإيرانية في الدنمارك والنرويج وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وبلغاريا وهولندا وإيطاليا والسويد تعرضت لاعتداءات واقتحامات. نفذت القوات الخاصة التابعة لحرس الثورة الإسلامية في اليوم الثالث من مناورات أرس بطائرات الهليكوبتر إنزالا على مرتفعات العدو الافتراضي وطرق تحركاته. وبدأت المرحلة الرئيسية من مناورات القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية صباح اليوم بحضور الوحدات المشاركة. وفي هذه المرحلة من المناورات نفذت القوات الخاصة التابعة لحرس الثورة عمليات إنزال بطائرات الهليكوبتر في مناطق محددة مسبقا، والتدريب على السيطرة على ارتفاعات العدو الافتراضي وقطع طرق إمداده. وانطلقت مناورات القوات البرية لحرس الثورة صباح الاثنين تحت شعار إيران القوية في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غرب البلاد. قال القيادي في الإطار التنسيقي العراقي محمود الحياني أنه لا يوجد اتفاق نهائي بين رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني والقوى السياسية على كامل الحقائب الوزارية. وهذا ما قد يدفع إلى تأجيل جلسة يوم السبت المقبل. وقال الحياني إن جلسة السبت المقررة ربما يتم خلالها منح الثقة لنصف الكابينة الوزارية، فحسم بعض الحقائب الوزارية يحتاج إلى مزيد من الوقت. ميدانيا، أعلنت قيادة عمليات ميسان اليوم القبض على 6 مطلوبين بالإرهاب ومصادرة عدد من الأسلحة والأعتدة في قضائي المجر الكبير والميمونة. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم حي المخفية غرب مدينة نابلس وسط إطلاق نار من قبل الفلسطينيين الذين تصدوا للمقتحمين. وقالت مصادر محلية أن قناصة جيش الاحتلال انتشروا على بعض المباني وسط اعتقالات وإصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين. كذلك ذكرت مصادر محلية أن شابا أصيب برصاص جيش الاحتلال بعد أن اقتحمت قواته بلدة قصرة جنوب نابلس وقامت بالاعتداء على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام. وفي إطار اعتداءاتها على الضفة الغربية وأهلها، كذلك اقتحمت آلية الاحتلال حي أم الشرايط في مدينة البيرة.
منظمة كيدز رايتس الحقوقية ومقر
حذرت منظمة كيدز رايتس الحقوقية ومقرها في هولندا من مستويات معيشة القاصرين في أنحاء العالم خلال العقد الماضي، وأعلنت أن جائحة كورونا كان لها أيضا تأثير كبير على الأطفال. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
منظمة كيدز رايتس الحقوقية ومقرها في هولندا تدق ناقوس الخطر بشأن مستويات معيشة القاصرين في أنحاء العالم وتحذر من تدهورها بدلا من تحسنها. وأعلنت المنظمة أن جائحة كورونا كان لها أيضا تأثير كبير على الأطفال، إذ إنهم حرموا أحيانا من الطعام أو الدواء بسبب الاضطرابات في القطاع الصحي، مما أدى إلى وفاة حوالي 286 ألف طفل دون سن الخامسة. جاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة الذي يحمل عنوان مؤشر حقوق الطفل، وتصنف فيه 185 دولة وفقا لمدى امتثال كل منها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بناء على بيانات الأمم المتحدة. ودعت المنظمة قادة دول العالم الذين سيجتمعون في قمة المناخ في مصر الشهر المقبل إلى اتخاذ قرارات للاستثمار والفعل لتنفيذ إجراءات حاسمة من أجل التغيير في هذا الاتجاه. وأوضحت أن أكثر من ثلث أطفال العالم معرضون بشدة لموجات الحر، بينما يتعرض واحد من كل 6 أطفال لخطر الأعاصير. ومما يثير القلق أن 90% من أطفال العالم يتعرضون للتلوث، ومع تفاقم أزمة المناخ فإن الوضع بالنسبة إلى الأجيال القادمة قاتم في العقد المقبل. وقال مؤسس المنظمة ورئيسها مارك دولارت في بيان إن مؤشر عام 2022 مقلق للأجيال الحالية والمستقبلية من الأطفال، موضحا أن المناخ يتغير بسرعة ويهدد مستقبل الأطفال وحقوقهم الأساسية. وبحسب مؤشر حقوق الأطفال للعام 2022، فقد ارتفع لأول مرة منذ عقدين عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليونا، أي ما يمثل زيادة قدرها 8.4 ملايين طفل خلال السنوات الأربع الماضية. بالمقابل، رحبت الدراسة بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول على صعيد حماية الأطفال وتحسين حقوقهم. ومن هذه الدول على سبيل المثال أنغولا، التي انخفض فيها معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى النصف، وبنغلاديش التي انخفض فيها إلى النصف تقريبا عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص في الوزن. بدورها خفضت بوليفيا إلى ما يقرب من النصف عدد الحوادث التي يتعرض لها الأطفال في العمل.
تواصلت الاحتجاجات لليلة الخامسة على التوالي بالعاصمة التونسية وامتدت إلى أحياء شعبية أخرى بالعاصمة كالزهروني والعقبة والجبل الأحمر وحي الزهور وابن خلدون إلى جانب حي تضامن، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين. وكانت قد اشتعلت الاحتجاجات بسبب وفاة شاب من حي التضامن متأثرا بجراحه بعد 3 أسابيع من اعتداء الشرطة عليه في عملية ملاحقة، بحسب رواية الأهالي التي نفتها وزارة الداخلية التونسية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم للبلاد. إيران تدين أعمال العنف ضد مقراتها الدبلوماسية في أوروبا وتدعو إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم غرب مدينة نابلس وسط مقاومة وإطلاق نار من قبل الفلسطينيين. وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر مع فقراتي كلماتي وجملي دعاء السماوات المبارك الشريف. وقد وصل بنا الكلام إلى القسم 21 من هذا الدعاء الشريف، ومنطوق هذا القسم: وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء، وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا، إلى آخر الفقرات والمقاطع التي يحتوي عليها هذا القسم من الدعاء الشريف. ومحل البحث والنظر في هذا اللقاء إنما هو المقطع الأول الذي تعقب القسم 21، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء. هذه كلمات المقطع الأول من هذا القسم من دعاء السماوات الشريف، والذي يتكون هذا القسم من 5 مقاطع. هذا أول المقاطع الذي نحب أن نتوقف عنده في هذا اللقاء. وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء. واضح في هذا المقطع، في المنطوق الذي يبدو به هذا المقطع من الدعاء الشريف، أنه يعطي الغلبة لكلمة لله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لها مرتبة الغلبة على كل شيء، أي أن كل شيء خاضع لها. فالغالب أو معنى الغالب، الغلبة تعطي معنى الغالب، والغالب هو الذي يجعل من يكون أمامه بصفة المغلوب. وقد كانت الغلبة كما هو واضح في المقطع، في فقرات، في كلمات هذا المقطع، كانت الغلبة لهذه الكلمة على كل شيء: بكلمتك التي غلبت كل شيء. والتساؤل الذي يبدو طبيعيا ومتبادرا عندما يقرأ الداعي هذا المقطع أنه نريد أن نعرف ما هي هذه الكلمة التي أعطيت هذا الموقع، موقع الغالبية على كل شيء. أما الجواب فالكلمة إنما عرفتها لنا جملة من الآيات المباركة والتي تكررت في القرآن الكريم فيما يقرب 9 مرات، وهذه الكلمة كما في إحدى هذه الآيات المباركة بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه آية من الآيات التي ذكرت لنا هذه الكلمة التي أعطيت هذه الغلبة. وفي آية أخرى يتكرر الحديث عن هذه الكلمة في الآية 47 من سورة آل عمران، أيضا تذكر هذه الكلمة التي أعطيت الغلبة على كل شيء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا يكون الجواب الذي تساءل عن هذه الكلمة التي أعطيت الغلبة على كل شيء إنما هو كلمة كن، الذي أو التي تكون مظهر ما أراد الله سبحانه وتعالى أو مظهر للإرادة الإلهية التي يتحقق بها كل ما أراد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. فالكلمة المقصودة هي كلمة كن عندما تكون أمرا يريده سبحانه وتعالى، فتكون كلمة كن هي الكاشف عن إرادته سبحانه وتعالى، فما يريده يتحقق بواسطة أمره وكلمته التي منطوقها كن فيكون. فلا يقف أمام هذه الكلمة شيء إلا وكان مطيعا لها، متحققا بما أرادته، والتي هي هذه الكلمة صورة عن ما أراده سبحانه وتعالى. والداعي عندما يتوسل بهذا المقطع وأسألك بكلمتك فلكي يؤكد هيمنته سبحانه وتعالى ويؤكد عظمته وغلبته التي لا يقف أمامها شيء. ومن هنا كان الدعاء كما هو الزيارة للأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ليس فقط الغرض منه الزيارة والدعاء، وإنما كان مؤكدا وكان يظهر اعتراف الداعي والزائر بالعقائد الحقة، إضافة إلى أن الدعاء وسيلة من الوسائل التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك من جهة أخرى يعد كنزا من الكنوز العقائدية التي لا بد أن يتعرف عليها الداعي. إذن فهذه الكلمة التي غلبت كل شيء إنما هي كلمته سبحانه وتعالى، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والداعي يتوسل بهذا المقطع لكي يقول إذا كانت هذه الكلمة لها الغلبة على كل شيء فحتما استجابة الدعاء بهذه الكلمة سوف تتحقق لي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Oh,
عين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور
ومني رحمة إذا ينظر
لا تتكبر ولا تنغر
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر جميل الله يحبك خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصار
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين مستمعين الكرام سيداتي سادتي الأفاضل سلام من الله عليكم أينما كنتم نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا في هذه الحلقة من البرنامج فأهلا ومرحبا به
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أخي العزيز محمد وعلى الإخوة المستمعين الكرام والأخوات ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لك وعلى حضورك القيم سماحة الشيخ معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات مستمعين الكرام فاصل قصير ثم نواصل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
سمحت الشيخ السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول هل يجوز لي منع زوجتي من التواصل مع الآخرين عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي
بسم الله الرحمن الرحيم سؤال جميل جدا والجميع بحاجة إليه لأننا كلنا تقريبا نستعمل هذه الأجهزة للتواصل الاجتماعي وكثيرا ما يكون هناك تواصل بين الرجال والنساء الذين ربما لا نعرفهم نحن مباشرة أو نعرفهم حتى ولا يجوز لنا أن ندخل في تفاصيل ربما تصبح محظورة بين الغرباء أن يدخلوا بها. فأحيانا يكون على مجموعات نوع من المزاح بين الرجال والنساء، أو وهم من ناحية شرعية يعتبر ماذا، الرجل محرم على أو غير محرم على المرأة. فعندما يدخل الإنسان في مثل هذه المحظورات فعليه أن يراعي الضوابط الشرعية في هذا المجال، ربما المزاح والضحك والدخول في تفاصيل وأخذ عناوين وأخذ معلومات، هذه ربما تكون بدايتها سهلة لكن بالنتيجة تؤدي إلى الوقوع في الحرام. ففي هذه الحالة ليس فقط على الزوج أن يجوز له أن يمنع زوجته،
نعم،
بل ربما تدخل في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تنحصر في الزوجين، في العلاقة بين الزوجين، ربما الزوجة تمنع زوجها أو الزوج يمنع زوجته،
نعم،
أو الأبوان يمنعان الأولاد من الدخول في هذه التفاصيل لكي لا يقع الإنسان في المحرم. ويجب أن نلتفت إلى نقطة مهمة وهي قضية الأمر بالمعروف، ليس بمعنى التذكير والتنبيه والنصيحة، لا، هذا أمر بالمعروف ونهي نهي عن المنكر، ليس مجرد أرجوك أن تترك أو أطلب منك أن تترك، أحذرك من الوقوع في هذا الشيء، لا، ليس مجرد تحذير ولا تنبيه ولا تذكير، هو أمر. الأمر يكون من العالي إلى الداني، أنه يعني هناك شيء ملزم من الطرف الآخر على نحو الإلزام والفرض والإجبار،
نعم،
ليس مجرد طلب يمكن أن تلتزم به أو لا تلتزم به، ليس مجرد نصيحة أن تقبل هذه النصيحة أو لا تقبل، لا، مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون عادة بين من يعرف المعروف ويعرف المنكر، يعني أن هذا الشيء أنا أعرف أنه منكر، وأنا عالما عامدا أعمل هذا المنكر. ففي هذه الحالة لو علم صاحبي، صديقي، زوجتي، زوجي، أخي، عمي، خالي، أبي، لو علم بهذا الشيء يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عندئذ يصبح واجبا المانع، ليس مجرد أنه جائز بل هو واجب.
واجب. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يحق للزوج أو الزوجة تفقد أو الاطلاع سرا من دون إذن الآخر على خصوصيات الطرف المقابل، الزوج أو الزوجة؟
التجسس منهي عنه بالقرآن بشكل صريح، لا تجسسوا.
نعم.
التجسس ممنوع، منهي عنه في القرآن، لكن التحسس بالعكس مطلوب. يا بني اذهبوا، بالنسبة لقصة النبي يوسف، النبي يعقوب كان يطلب من أولاده، يأمرهم بالذهاب لكي يتحسسوا عن يوسف. التحسس هو من باب الحرص، من باب الرغبة في تقصي أخبار الطرف الآخر السارة والمحزنة، لكي يبادر هو إلى عمل معين يساعده على تجاوز الأزمة، أو من أجل أن عدم الوقوع في الحرام أو المنكر، أو التشجيع على فعل الواجب وفعل المعروف. فالتحسس والتجسس يختلفان بنقطة واحدة، لكن هذه النقطة تغير المعنى بشكل كامل. فهنا التجسس إذا يريد أن يتجسس على زوجته، أو الزوجة تريد أن تتجسس على زوجها، فهذا غير مسموح به في الإسلام.
مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. Thank you. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: هل التارك لتعلم المسائل الشرعية التي يبتلى بها هو يعني عامل معصية أم لا؟
الإنسان المسائل التي يحتاج إليها فلا بد أن يتعلمها. التاجر فاجر حتى يتفقه في الدين. ما دام أنه أنا عمل التجارة يجب أن أعرف أنه ما هو الحلال ما هو الحرام، كيف أراعي حقي حق الناس.
نعم.
ففي هذه الحالة يجب تعلم المسائل التي يبتلى فيها، في معرض الابتلاء بها.
نعم.
إذا كنت أعرف أن عدم تعلم هذه المسائل يوقعني في المعصية أو في ترك الواجب، ففي هذه الحالة لا بد أن أتعلم ويجب، وترك التعليم عندئذ يصبح محرما. فلهذا من يريد أن يدخل في مجال من المجالات لا بد أن يتعلم المسائل الشرعية المتعلقة في ذلك المجال. يعني إذا افترضنا أنه كما ذكرت لكم بالمثال يريد أن يدخل في باب التجارة،
نعم،
هناك مسائل تترتب على التاجر، بما هو تاجر يجب،
نعم،
أن يتعلمها. تختلف عن المسائل العامة التي يجب أن يعرفها كل الناس. فهذه الأمور على كل حال تتطلب أن يتعلم لكي لا يقع في المحظور. إذا كان يعلم أنه يقع في المحظور فعندئذ ترك التعليم حرام.
في باب التقليد هناك سؤال موجه إلى البرنامج، يقول يعني يسأل السائل: هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم؟
قضية الأعلمية هي مورد بحث بين العلماء والفقهاء أيضا، أنه هل هي من شروط المرجعية مرجع التقليد أو لا. بعضهم يقول تحديد الأعلم يحتاج إلى أعلم، ليس كل إنسان قادر على تحديد الأعلم، وبعضهم قال لا يجب أن نبحث عن الأعلم، يكفي أنه يكون مجتهد وهذا كافي. لكن الحقيقة وجدانا الإنسان يشعر بوجدانه أن الأعلمية هي الشرط الأساسي أصلا في تحديد المرجع الموحد الذي يرجع إليه الناس، لأنه الامتياز الذي يمكن أن يمتاز به عن الآخرين هي في قضية الأعلم. لو كانت قضايا عامة كمراجعة الطبيب في أمراض شائعة كالزكام والحمى وما شابه، فهذه الأشياء العامة يمكن المراجعة إلى مراجعة أي إنسان عالم بالدين، يعني يعرف الدين معرفة إجمالية. لكن الكلام المرجع هو نحتاج إليه في الأشياء العميقة التي تحتاج إلى تفكير، إلى استنباط، إلى استنتاج، القضايا المستحدثة الحديثة التي لم يسبق أن أفتى بها أحد.
نعم.
فهنا تتضح براعة المجتهد. فقضية الأعلمية هي قضية وجدانية، الإنسان يشعر بالوجدان. لو كانت عملية عادية يمكن الرجوع إلى أي طبيب، لكن العمليات المعقدة جدا تحتاج إلى متخصص عالي بالتخصص.
نعم.
إذا يعني واصل إلى مرحلة عالية رفيعة أنه في ذلك المجال، فلا يمكن أن الرجوع لأي واحد كان. فطبعا أنه في قضية الأعلام لا بد من مراجعة الأعلام.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ. سؤال آخر موجه إلى البرنامج، يقول: أعمل في مكان يستمع صاحبه دائما إلى أشرطة الغناء، فأجد نفسي مجبرا على السماع، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
إذا كان الإنسان مضطر للبقاء في ذلك المكان ولا يمكن الانتقال إلى مكان آخر، فعندئذ أنه حكمه حكم المضطر. لكن إذا كان ممكن تغيير المكان فيغير مكانه ويذهب إلى مكان آخر لا يتعرض إلى الأغاني المحرمة التي يمكن أن تنسي الإنسان ذكر الله عز وجل. وطبعا ليست كل موسيقى ولا كل ما قرئ فهو غناء محرم، وإنما له تعريفه الخاص وله ضوابطه الخاصة، والإنسان يشعر بوجدانه، يعرف من خلال إحساسه هو الخاص أن هذه تلهي عن ذكر الله عز وجل أو تضل الإنسان عن سبيل الله عز وجل أو لا. فإذا كانت لها هذا التأثير نعود إلى المسألة التفصيل الأول الذي ذكرته لكم، أنه إذا كان مختارا في اختيار المكان أو مجبرا على البقاء في ذلك المكان، إذا كان مجبرا لا حول ولا قوة له إلا أن يستمع. طبعا يمكن أن يطلب من الطرف الآخر، وأحيانا كثيرا يستجيب الطرف الآخر إلى هذا الطلب. مثلا أنا في سيارة عامة أو خاصة، وسائق السيارة يضع أغاني مبتذلة ومؤثرة سلبا،
نعم.
في هذه الحالة أنا أعرف أنها هي محرمة، فأحيانا لو طلبت من السائق أن يوقف هذا الشريط أو يستمع إلى شريط آخر، فربما يستجيب إذا قدمت له شريطا لقراءة القرآن أو العزاء الحسيني أو ما شابه، فربما يستجيب ويلبي الطلب ولو بطريقة ذكية أخرى، يعني ليس من باب أنه هذا حرام يجب أن تترك يجب أن توقف، لا، ليس بالضرورة أن يكون ذلك. يقول له عندي هذا الفايل الصوتي أريد أن أستمعه، هل يمكن أن تسمعني إياه؟ يعطيه إياه بكل بساطة أنه ممكن أن يوافق.
سؤال آخر يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على استنساخ الأشرطة الصوتية التي تحتوي على أمور محرمة والعياذ بالله؟
طبعا هذه الأمور المحرمة، أنه كما هي محرمة العمل بها ونقلها واستنساخها وبيعها وشراءها كله يصبح ماذا؟ حرام، تابع للاستعمال الأولي للسلعة.
نعم.
هذه السلعة هي مستعملة في مجال الحرام، فإن كانت كذلك فكل ما يترتب عليها يصبح ماذا؟ محرما أيضا.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة سيداتي سادتي الأفاضل على كرم المتابعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون، وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني، واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويلس يا فك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي الحمية.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد، بسم الله. القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صفا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل أعلى لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير. نحييكم أطيب تحية عبر هذا البرنامج، ونستمع وإياكم إلى الباحثة الإسلامية السيدة جنان الواسطي، والتي تتحدث اليوم حول أروى بنت الحارث والدفاع عن الحق. تابعونا مشكورين، نعود إليكم بعد الفاصل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن الحق ينادي بأصحابه ليطالبوا به، والحق يعطي صاحبه قوة وجرأة وقدرة على الوقوف أمام الباطل. إذا كان صاحب الحق قويا فيثبت قضايا ونقاط يردع فيها الباطل ويزهق فيها الباطل ويكسر فيها الباطل. ولذلك كانت نساء الهاشميات على طول الطريق وقفوا في وجه الباطل ليثبتوا الحق وليديروا الدفة نحو تثبيت الحق ولو بعد زمن. فكما كانت الزهراء سلام الله عليها، وكما كانت ابنتها زينب وأم كلثوم سلام الله عليهم، وكل الهاشميات، نصل ويصل بنا المطاف إلى أروى بنت الحارث ابن عبد المطلب. هذه المرأة الفاضلة الفصيحة البليغة صاحبة الرأي السديد، والتي لديها قوة البديهية وسرعة الانتقال مع ما كانت عجوزة. يذكر لنا التاريخ أنه دخلت على معاوية بن أبي سفيان، ذلك الداهية الطاغية الذي غير كثير من المفاهيم وأراد تغيير القيم، بزرع بعض المفاسد وبتغييره للقيم، حيث أراد أن يجعل الإسلام وأن يصور الإسلام كما يريده بني أمية. ولولا وجود هؤلاء الشخصيات لحقيقة نجحت السياسة الأموية في تشويه الصورة الإسلامية الحقيقية، ولكن وجود أهل البيت سلام الله عليهم والدعاة الصالحين والخير الطيبين ومنهم السيدة أروى بنت الحارث هو الذي جعل محاولة معاوية وبني أمية عقيمة وباءت بالفشل. أروى بنت الحارث يذكر التاريخ أنها دخلت على معاوية وهي سيدة كبيرة السن عجوزة، عندما كان خليفة وعندما صفى له الملك وجلس على مقعد الخلافة، فدخلت عليه وتكلمت معه بصورة هزت كل غروره وهزت كيانه وضعضعت كل وجوده، هو وعمر بن العاص ومروان بن الحكم، حيث عندما دخلت سلم عليها معاوية وقال مرحبا بك يا عمة، باعتبار معاوية من قريش وهناك رابطة وقرابة بين بني هاشم وبين بني أمية. ولكنها أروى بنت الحارث قالت له في ذلك المقام كلام وهزته في أنه أنت جلست في مكان غير مكانك، واتبعت غير أمر الله وغير سنة رسول الله، ونحن الذين أهل بيت النبوة ووصى فينا رسول الله أصبحنا كما أصبح قوم موسى، وأصبحتم كما أصبح آل فرعون، فأصبحنا خائفين وأصبحنا لا نأمن على أنفسنا. فإذا بينت وفضحت السياسة الأموية وكيف إنه معاوية ابتعد عن ما أراده الله تبارك وتعالى وعن ما أراده رسوله. وعندما تكلمت على معاوية بهذا الكلام صاح فيها عمر بن العاص يا أيتها العجوز، فأدارت وجهها لابن العاص وقالت من أنت؟ قال أنا ابن العاص. فتكلمت مع ابن العاص كلام وهزت بوجود ابن العاص وكيان ابن العاص ووضعت النقاط على الحروف وبينت له من هو ومن هو وما نسله وإلى من يرجع. وبعد ذلك سأل مروان بن الحكم من هذه الامرأة وصاح فيها، وعندما رجعت إلى مروان بن الحكم وسألت من هو، قالوا لها مروان، فأيضا تكلمت على مروان وفضحته في ذلك الموقف. فقالوا لمعاوية: والله أنت الذي جرأت هذه المرأة علينا. فدارت وجهها إلى معاوية وتكلمت عن تاريخه وكيف أنه أمه هند هي التي في معركة أحد هي التي آذت قلب رسول الله بقتلها لحمزة وبقطع كبد حمزة وبالتمثيل بحمزة، وكيف أن أباه أبو سفيان ركل قبر حمزة وقال له: قم يا أبا عمارة، فإن الأمر الذي تجالدنا عليه بالأمس أصبح بأيدينا. وذكرت معاوية بأنه هو بعيد كل البعد عن الإسلام وبعيد عن مدرسة الإسلام وعن رسالة الإسلام، ولهذا فضحت السياسة الأموية ولم تخرج من ذلك في ذلك الوقت من ذلك القصر ومن ذلك الدار إلا وهي فضحت السياسة الأموية. فاستشاط معاوية غضبا ولكن تملك غضبه وقال: يا عمة ماذا تريدين؟ قالت: لا أريد، إنما حاجتي إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أن يدل على أنه المرأة المسلمة القوية في دينها القوية في عقيدتها لا تخاف ولا تهاب الحاكم إن كان طاغية، لأن هذا الحاكم هو ضعيف مهما يكون، لأنه بعيد عن الله وبعيد عن ما أراده الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى